بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح على عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله جميعا. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
يعني هذه بسنية كسر الرباعية ركعتين.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث القصر في السفر المفردات. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله: وأبا بكر وعمر وعثمان، تقديره: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيد على ركعتين في السفر. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الثلاثة أبا بكر الصديق.
أبو بكر عدلوها عندكم؟
عندنا أبا
الطبع الثاني،
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فلم يزيدوا في السفر على ركعتين في الرباعية، وأنهم لم يصلوا السنن الرواتب في السفر.
يعني هذه السنن إذا قصرت الصلاة فلا تأتي بالسنن، كما قال ابن عباس: لو كنت مسبحا لأتممت، أو متنفلا لأتممت. نعم.
فقه الحديث: يؤخذ من الحديث مسائل. المسألة الأولى: مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة: اتفقوا على القصر في السفر ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة. قال أبو حنيفة رحمه الله: وعزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعة ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. وقال مالك والشافعي وأحمد: هو رخصة. وعن مالك أنه عزيمة كمذهب
يعني
أبي حنيفة.
يعني يرون أن العزيمة يعني الواجب، يعني واجب عليه أن يكسر الصلاة، فإذا لم يكسر عند الأحناف صلاته غير صحيحة. هذا الكلام غير صحيح. نعم.
قلت: يرد على من زعم أن القصر عزيمة بما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في تركه.
تأول عثمان في أي مسألة؟
تأول عثمان
في ميناء. لا هو نعم، لأنه كانوا يعني يرى أنه مقيم في مكة وكذا، فقال ما يحتاج أني أكسر. لكن السنة تكسر الرباعية في ميناء وعرفات اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورخصة في نفس الوقت، وهي شعيرة من الشعائر. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. ثانيا: أن قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. مفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة. وقال مالك: إذا صلى تماما أعاد في الوقت. لذلك قال بعضهم: إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة. ونفي الجناح عمن قصر دال
الاسم الجناح عن الاسم
ونفي الجناح عمن قصر دال على أن الأصل هو الإتمام. وقد رد القرطبي في تفسير الآية على من قال القصر هو الأصل، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بقوله ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر، وذلك يوهنه إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، وهذا دال على أن الإتمام هو الأصل، ونفي الجناح عمن قصر يدل عليه. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة
في الإقامة.
قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. والقرطبي قد أعل حديث عائشة أيضا بالاضطراب فقال ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث. وهذا اضطراب، انتهى كلامه. المسألة الثانية أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أفضل. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب،
يعني لا تقصر ولا قصر في صلاة الفجر، يعني ليس المقصود تقصير يعني الإهمال في الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب، انتهى كلامه. المسألة الرابعة أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت يرد على هذا على هؤلاء بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص هو للحج أو العمرة أو الجهاد، وقال بعضهم كل سفر في طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله وأقول أرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح، أما المعاصي فلا يعان على معصية أما المعاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات عنه، وبالله التوفيق.
هل إذا قصر الصلاة في سفر المعصية هل تصح منه ولا ما تصح؟ على قول المسلمين نحن يقولون أنه لازم أن القصر واجب، فإذا تم بطلت صلاته، بس تحتاج إلى بحث يعني. لكن يظهر الله أعلم أن صلاته صحيحة، وهو آثم بالفعل، آثم بالسفر من أجل المعصية. مثل من يعني أفطر رمضان من أجل سفر المعصية،
ومن توضأ بوضوء الذي هو
يعني صرف، يظهر الله أعلم صحة العبادة، لكن يأثم بالسفر، السفر المعصية، لأنه أدى العبادة، أدى العبادة، قصر الصلاة وأفطر رخصة من الله تعالى وغيرها، ويأثم بالفعل. لأن الإبطال، إبطال العبادة شيء عظيم. يقول الواحد مثلا صلى غير صحيحة أو صام غير صحيحة، هذا أمر يعني أمر عظيم، إلا أن يأتي مبطل، مبطل بمبطل أنه أبطل صيامه وأبطل صلاته، من المبطلات المعروفة.
نعم أحسن الله. المسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو، فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه أربعة، إلى أنه أربعة برد، أربعة برد.
البريد 20 كيلو، وأربعة في 20 أقصد 20 في 4 كم 80، يعني كانوا مسافة يوم وليلة، مسافة يوم وليلة، يقول أربعة برد. نعم.
قال الشيخ أحمد،
هذا علاها، هذا علاها. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قلت وهي على تقدير الميل بألف وستمائة متر، تكون الأربعة برد بالكيلو ستة وسبعين كيلو وثمانمائة متر. أما إن قلنا إن الميل ألف ألف خطوة للجمل كما في التقدير القديم، فإنه يكون أكثر من ذلك، وقد قدره محقق كتاب الاستذكار، أي قدر الثمانية وأربعين ميلا هاشميا بواحد وثمانين كيلا، وهو سير يومين للجمل والرجل، أي يومان بدون الليالي، أو ليلتان بدون أيام، أو يوما وليلة متصلة. وقالت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه اللي على قدر اللي يقولون أربع برد، أي 80 كيلو. نعم، يستدلون برواية اليوم والليلة معا. نعم.
وقالت الحنفية لا لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة 3 أيام من أقصر أيام السنة. وقالت الظاهرية من خرج مسافة 3 أميال قصر. هذه مذاهب الناس في المسافة.
3 أميال يعني كم؟ كيلو نصف، كيلو نصف يعني كم؟ كل 5.
5 و5 كيلو شوي.
هذا اللي بالمرة يعني. يعني ما هو دليله على هذا الظاهر يعني 6 5 كيلو، 6 قول 10 كيلو. بعض الفقهاء يقول على مسافة القصر بريد يعني 20 كيلو. بعد اللي يقول 20 أحسن من اللي يقول هذه يعني 5 كيلو اللي هم الظاهرية، بس ما هو دليلهم. طيب فضلا.
قال لي قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، هذه مذاهب الناس في المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها، وليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا.
فأقل ما ورد في مسافة القصر هي ليلة أو يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم، في رواية مسافة ليلة إلا مع ذي محرم. فهذا أقل المسافات في القصر 40 كيلو، مسافة اليوم أو الليلة، واللي يقول يوم وليلة سواء 80. هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد النجمي، أن مسافة القصر 40 كيلو اللي هي بريدين. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من طريق قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. ومن طريق زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وقد روى أبو هريرة مسيرة يوم وليلة وأن تسافر ثلاثة. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في نفس الكتاب وفي والباب مسيرة يومين وثلاث وفوق ثلاث. وروى ابن عمر أيضا ثلاث ليال. والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات المذكورات في هذه الأحاديث سفرا. وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمى ذلك سفرا، وهو مسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين 24 ميلا أو نحو 40 كيلو.
يقول الشيخ كان أول يذهبون إلى جيزان، ما هو من أهل النجامية، تبعد عن جيزان يعني كل حوالي 50 كيلو، لأنهم إحنا من عندنا من الدغارير إلى جيزان 50، وهم أبعد جهة اليمن، جهة الحدود اليمنية حوالي 10 كيلو أو أكثر، يعني 55 كذا. فيقول لما نذهب زمان يجملون، يعني يحملون على الجمال، فيقول إن نذهب في شدتين، يعني في مرحلتين. المرحلة الأولى جهة المضايا يربخون فيها، يروحون مثلا بعد الفجر يصلون مع قرب الظهر كذا ويرتاحون، وبعد ما يرتاحون يصلون يذهبون الشدة الثانية إلى جيزان ويصلون مع المغرب، اللي هي هذا يوم. هذه المسافة 40 كيلو أو 55 كيلو، هذه مسافات كسر. والعبرة يعني ليست بالمركوبات الحديثة، العبرة بالمركوبات القديمة، إما على الجمال أو على الحمير أو على الأقدام في المسافة، وليس العبرة بالمركوبات الحديثة الطائرات والقطارات، هذه تقطعها في أقل من يوم. يعني عندك مثلا من جيزان لجدة تقطعها في ساعة، هل نقول خلاص احنا ما وفينا اليوم ما نقصر الصلاة؟ لا، العبرة بالمسافة وليس العبرة بالمركوب حديث.
أحسن الله. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله وقد ورد في رواية لأبي داود بريدة ذكرها المنذري وسكت عليها، والذي أعلمه أنها من طريق سهيل بن أبي صالح، وفيه كلام من قبل حفظه. ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة هي التي صحت لنا من غير قادح كما تقدم. وهذا التحقيق هو الحق لأمور: الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي راوي الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام 4 برد، ذكر ذلك برقم كذا. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا يقصر. وأقول قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله وأقول
الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر كذلك. فمن سافر يوم من أيام الربيع القصير جاز له القصر، وكذلك من سافر ليلة من ليالي الصيف يعني القصيرة.
يعني لا يضر قصر النهار أو قصر الليل أو العكس، لا يضر هذا، العبرة باليوم العبرة بالليلة سواء قصرت ولا طالت.
نعم. وكذلك من سافر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ليلة طويلة، ما قال أو يوم طويل، ما ذكر، ما قيد بهذا، فدل على الأصل أنه يجوز الليلة سواء كانت طويلة أو قصيرة، أو يوم كان طويل أو قصير، فإنه يجوز القصر فيها.
أظن في السويد وأوروبا شيخنا 16 ساعة قد يكون الليلة.
في الطائر ولا ما؟
لا أقصد
في السويد. في العبرة يعني مثلا الصيام إذا طالت أيامه في مثلا أوروبا ولا في أماكن ثانية، الله يعينهم سمون لما يسمون لما ينتهي الساعات النهار.
قال رحمه الله: وكذلك من سار ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة. كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، فسير القافلة والمشي المعتدل بين السرعة والبطء الشديد يختلف عن المشي السريع. وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة.
ذكرها الشيخ الآن، أنا والله ما قرأته ولا شيء، بس من المعلومات اللي أعرفها عن الشيخ.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها،
يعني يطول النهار،
ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة، وذلك في الستينات. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع،
يعني عام 1360، لأن الشيخ ولد في 46، يعني كان يسافر وعمره 14 سنة.
وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع، وكان في القافلة ناقة باهل ترك صاحبها ولدها في البيت، قدمناها فنمشي بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة هي المسافة 70 كيلومترا تقريبا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة 4 برد. أما السير المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، ومن كذب جرب.
يعني كذب خبرنا يجذب، يروح على رجليه ولا على المجربين. وكان يعانون زمان، والمشقة تجي بالتيسير. زمان الناس يعني ما عندهم جمال ورجليهم، ما في سيارات، فما يصدق الواحد ويصل المكان اللي يبغاه ويتعرض للأخطار. فسبحان الله الشريعة كلها حكم. فما نقول الآن في هذا العصر لا نجيز هذا قصر الصلاة في مسافة البريدين، لأن المكان قريب وكذا، وذيك يوم وليلة يعني مسافة 8 كيلو، هذا بعيدة. لا، ما نقول هذا الكلام. أصبح كما هي آمنة في الثمانين، في الأربعين آمنة، في الثمانين العبرة بالشرع، العبرة بالشرع، ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به. رضي من رضي وغضب من غضب. نعم. طبعا الهيئة كبار العلماء يرون 8 كيلو، لكن يعني هم أخذوا بالأكثر، يوم مسافة يوم وليلة.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: إن اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصير والمشي السريع والبطيء، وترك تقييده من الشارع إنما كان رحمة بنا، وما كان ربك نسيا. فمن سار مسافة يوم ولحقته مشقة السفر فله القصر والفطر، سواء سار بريدين أو 4 برد. ولعل السلف قدروه ب4 برد بالسير السريع احتياطا للدين. وقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن عائش عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وإن المشقة اللاحقة بسفر يوم بسير الرجل والجمل مبيحة للقصر والفطر، كما يباح ذلك في حق من قطع أربعة برد على دابة نجيبة وبسير سريع، لأن كل منهما قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ولأن كل منهما موجب للمشقة. وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلف، لأن بعضهم رأى أن الأحوط هو الأخذ بالتحديد الأعلى ثلاث فما فوقها، وهذا قد ترك رواية اليومين واليوم والليلة، وبعضهم رأى أن الواجب هو الأحوط في حق المكلف، فأخذ برواية اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. ويؤيد هذا المأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولى بالتخفيف من صاحب الدابة الضعيفة والجهد الضعيف، مع أني لا أعنف أحدا أخذ بالرأي الآخر، إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أيام
على خمسة ثلاثة أميال اللي يقول خمسة كيلو،
إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أميال لإباحة القصر والفطر وتسميتهم لهذه المسافة سفرا، فهذا قول ظاهر البطلان
ما عليه دليل.
وحديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل، وبالله
مرة التوفيق. هذا الحديث مرة حديث أنس
لا.
شوفوا
ابتداء القصر.
اكتب رأي الظاهر دليل رأي الظاهرية على قصر الصلاة في ثلاثة أميال يطلع لك. الحمد لله بن عمر رضي الله عنه من أشد الناس اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الصلاة في مسافة اليوم أو الليلة. وابن عمر يعني أشد الصحابة حرص على اتباع السنة.
المسألة السادسة: متى يبدأ المسافر في السفر الطويل بالقصر؟ قال البخاري: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: يعني إذا قصد سفرا تقصر، إذا قصد سفرا تقصر في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها.
هذا اللي قلنا لكم أمس أنه يبدأ في القصر إذا خرج من عامر البلد. إذا كنت في جدة تبغى تكسر السافر لا تكسر أنت داخل جدة، إذا خرجت من جدة بعد نكسر. واضح؟
المطار هي عد عامر البلد.
إذا 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 رحت المطار يعتبر هذا كأنك خرجته. إذا رحت دخلت المطار أو محطة القطار تعتبر كأنك خرجته.
إذا دخلت المطار.
نعم. ما هو غدابك؟ ليش رحت ذا المكان؟ تقديم ولا تأخير؟ تقديم ولا تأخير؟ كله جائز. لك تقدم الظهر العصر وقت الظهر، نعم، لكنك تؤخر.
أحسن الله عليك.
لكن السنة احنا أخذنا إذا سافر قبل الزوال يجمع تقديم، يقدم الظهر العصر إلى المغرب، وإذا سافر بعد الزوال فإنه يصلي أو جمع تأخير، وقس عليها المغرب والعشاء. إذا سافرت قبل المغرب فتجمع جمع تقديم العشاء مع المغرب، وإذا سافرت بعد المغرب فتجمع جمع تأخير.
تقديم
إذا سافرت قبل المغرب
بعد المغرب
بعد الصلاة إذا حضر وقت المغرب.
عندك الظهر، عندك الظهر إذا سافرت قبل الزوال فإنك تجمع جمع تقديم.
لا جمع تأخير.
إذا دخل وقت الظهر طبعا.
قبل الزوال ما لما يدخل الوقت.
أنا عارف مشيته وتصلي، إذا دخل الوقت تصلي جمع تقديم.
قدمت العصر.
نعم. إذا سافرت بعد الزوال فإنك تجمع جمع تأخير.
خلف الظهر يعني.
وقيس عليها المغرب قلت شيء. وإذا قدمته ولا أخرته في الجمع كله جائز، أمر واسع. حصلت شيء؟ ما في ما في نت.
ما في نت صح صح. لكن تقريبا كان
بسرعة. راح أخوي عند الباب و.
خلصنا ما جاء.
لكن جاء ماذا؟ قطعة من الحديث هنا. حديث ضعيف. كان بسرعة إذا سافر ثلاثة فراسخ وثلاثة أميال. بقيت الأشياء.
إيه. وهذا حديث ضعيف.
أيوه حديث ضعيف.
طيب لما يجمع يجي فرسخ، يجي الفرسخ، الفرسخ حوالي 5 كيلو.
إذا خرج مسيرة
ثلاث.
إن شاء الله شوف.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قلت وأثر علي،
أثر علي،
وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، دليل للقول المرجح، وهو قول وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وأورد البخاري حديث أنس رضي الله عنه من طريق أبي نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين. هكذا لفظ البخاري. قال الحافظ:
لكن الزمان ذي الحليف خارج المدينة فحل له القصر، لكن الآن لا، ما نقول لك الآن لا تبدأ في القصر حتى تخرج من ذي الحليفة، لأن الحليفة أصبحت داخلة في المدينة.
قال الحافظ: وفي رواية الكشميهني والعصر بذي الكشميهني، وفي رواية الكشميهني
بضم الكاف.
لا أنا سمعت هذا الاسم
عند الكشميهني
حسن الله
بفتح الكاف.
وفي رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهي ثابتة في رواية مسلم وكذا في رواية أبي قلابة عند المصنف في الحج. وذكر الحافظ أن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال، ومقتضى كلام الحافظ أنها أول منزلة نزلها من المدينة.
يعتبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وله أن يبدأ في القصر، لكن ماذا في المدينة لا، ما يبدأ في القصر.
أحسن الله عليكم. موقف الظاهرية: يرى الظاهرية ما عدا ابن حزم أن المسافة التي تتحقق بها الرخصة في الفطر والقصر مقدارها 3 أميال، وقد استدل لهم بحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال وثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ويقول:
بس الفرسخ غير الفرسخ أكبر من أكبر من الميل. الفرسخ 5 كيلو.
الشيخ أحمد هنا الشيخ ذكر على نفس الكلام، رد على استدلالهم، ذكر هنا الشيخ قال إنما هذا بابتداء السفر، لأنه هنا الظاهرية
يعني إذا سافر مسافر يوم وليلة وابتدأ يعني في سيره فبدأ فله رخصة بداية القصر، ولا يقصد أن المسافة التي سافر لها 3 أميال أو 5 أميال. يقصد الشيخ كلامه على أنه بدأ يمشي في الطريق حول 3 أميال أو 5 فراسخ، فله أن يقصر الصلاة، ولا يقصد المسافة مسافة الكسر عندهم ثلاثة أميال. نعم. الله أعلم.
هذا ذكر الشيخ وحديث أنس الصحيح.
المهم الحديث ضعيف. حديث ضعيف ولا لا؟
لا، لو استدلوا بحديث أنس الصحيح، حديث أنس الصحيحين. صحيح. الصحيحين. لو استدلوا به فيقول الشيخ.
يعني أول هذا.
أيوة، حديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل.
أيوة. نعم.
يعني إذا خرج من ثلاثة فراسخ بدأ.
وليس المقصود المسافة التي يسافر نعم. إليها ثلاثة أميال.
نعم.
يعني يقصدون الثلاث أميال
أو خمسة فراسخ أنهم بدأوا في السفر نحن رايح مكة مثلا فبدأوا خرجوا من المدينة ومشوا ثلاثة أميال فهذا جاءت السفر ولا يقصدون أنها مسافة كسر.
أحسن الله إليك.
قول ابن القيم كذلك هذا.
أحسن الله إليك. قال الشيخ أحمد رحمه الله
هذا يدل على أن البداية بداية الكسر تكون إذا خرج من عامر البلد وإلا ما ذكروا هذه الثلاث الأميال والخمس الأميال.
وأورد البخاري حديث أنس من طريق أبي نعيم قال حدث قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين أو فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين دال لما قرره الجمهور أن يبتدأ القصر بعد خروج المسافر من أعمال قريته ويستمر فيه حتى يدخلها. المسألة السابعة إلى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة. قال الشيخ أحمد رحمه الله اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل وإما أن يكون عنده علم أنه لا بد له من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. دليله
يعني ما حدد الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة متى ما قضى حاجته رجع. لكن لو حدد يعني مثل الإنسان حدد على أنه
نفس اليوم
حدد أنه مثلا بعد أسبوع أو بعد يعني حجز طائرة وكذا وكان عنده يقين على أنه سيقضي حاجته في هذه الفترة فإن ذلك فوق خمسة أيام يتم من أربع أيام فأقل يكسر الصلاة. إذا حجز في ثلاثة أيام له أن يكسر الصلاة وأربع أيام يكسر الصلاة. إذا زاد خمسة أيام حجز على خمسة أيام ويعرف أنه عنده يقين أنه سيقضي حاجته بعد خمسة أيام فإنه هذا المكان اللي نزل فيه يتم. أما إذا كان ما يدري ما حجز الإياب لأنه ما يدري متى تنقضي حاجته فله أن يكسر الصلاة حتى يرجع. الله
أحسن الله لي. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام بعد الفتح في مكة 19 يوما يقصر الصلاة فقد
وجاء فين وجاء من المدينة وجلس يكسر الصلاة.
فقد روى البخاري في تقصير الصلاة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا.
لا ليس هذا
حديث قول ابن عباس.
لا يعني لا يستدل بهذا على أن المسافة التي تكسر فيها الصلاة هي 19 يوم لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد غير مقصود العدد اللي جلس فيه في مكة غير مقصود لأنه ما أدري متى يرجع إلى تنقضي حاجة في مكة ويرجع للمدينة.
وقد ذكر الحافظ أنه ورد في رواية 17 يوما عند أبي داود وورد عنده أيضا من طريق عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وذكر البيهقي أنه جمع بين هذه الروايات أن من قال 19 حسب يومي الدخول والخروج ومن قال 17 أسقطهما، ومن قال 18 أسقط أحدهما.
المهم لا نعتقد على أن أقل ما يكسر في الصلاة 17 أو 19، لا نعتقد هذا الاعتقاد.
وقد ورد 15 يوما، وقد ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما، فمنهم من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتم، ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وفي مصنف ابن أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة، إلا أنهم كانوا في الغزو، ومثل هذه الآثار تحمل على التردد، وأنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو. وفي هذه المسألة خلاف كثير يدل على أنهم كانوا مجتهدين. وأما من عزم على إقامة معينة،
فهمت الآن، يعني سافرت أي بلد من البلدان وأنت لك حاجة في هذا البلد وما تدري متى تنقضي حاجتك، فلو زادت عن 4 أيام إلى أسبوع إلى 20 يوم لك أنك تكسر الصلاة. واضح؟ أما إذا كان حددت الرجوع وكان عندك يقين على أنك تقضي حاجتك فما زاد يعني عن 4 أيام فإنك تتم، وما كان 4 أيام فأقل فلك أنك تكسر. واضح؟ مثل ما مثل قالوا الصحابة كانوا يذهبوا إلى تبوك ما أدري أو خارج الله يجلسون 6 أشهر يكسرون الصلاة. لكن ابن عثيمين رحمه الله يرى يعني مثل هذا أن طلاب الجامعات ودللي اللي سافروا خارج السعودية وكذا أنهم يكسرون الصلاة حتى لو 4 سنوات أو كذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام يعني أنت محدد، أنت تتم أنك محدد دراستك معينة بزمن معين وتنقضي، في هذه الحالة فيجب عليك الإتمام. أما إذا كان 4 أيام فأقل فلك أنك تكسر الصلاة. خلاف السنة، صلاتك هي خلاف السنة. يعني لو تممت في المسافة التي يكسر فيها فإنك تعتبر خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك صحيحة. أيوة بقول ما دام عندك مسافة. أنا ما فهمت والله كلامك. أيوة
مع الجماعة في المسجد
صلي مع إذا صليت مع الجماعة ما تكسر الصلاة. يعني مثلا صلوا الجماعة 4 ركعات، أنت تقول مثلا إذا صلى الإمام 2 ركعات أنا أجلس وأسلم. لا، إذا صليت خلف مقيم يجب عليك الإتمام. أيوة. لكن لو صليت في الفندق مثلا وفي مسافة القصر لكنك تكسر الصلاة. أيوة فيتم سواء في المسجد أو فيه. أما إذا كان أقل 4 أيام فأقل لا، فإنك تكسر الصلاة. لكن لا، أنا أتكلم لو صليت مع الجماعة وقلت يعني الإمام يروح للثالثة والرابعة في العشاء مثلا والعصر ولا المغرب أنا أجلس وأسلم عشان أنا مسافر، لا، يجب عليك إنما جعل الإيمان يتم به، فإذا تم تتم.
قال الشيخ أحمد
النجار إلا إذا كان صليت خلف مسافر مثلك هذا شيء ثاني بدك تكسر معه.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه أيضا، فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا أقمنا 19 يوما أو 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وفي رواية حفص 17. قال أبو عمر: حفص أحفظ من أبي عوانة، إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة. وقد نقل عن السلف أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى 11 قولا. والقول الصحيح، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة 4 غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقاما.
هذا الدليل على تحديد المسافة القصر بأربع أيام فنازل، أن نحدد للمهاجرين أنكم تكسرون الصلاة إذا ذهبتم إلى مكة ترجعون، يعني فإذا جلستم أكثر من أربع أيام فإنكم تتهمون. هذا الدليل على تحديد يعني مدة أربع أيام فأقل بالكسر.
لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه، عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناقب الأنصار. قلت لفظ البخاري ثلاث للمهاجر بعد الصدر، ومسلم في الحج بمثل لفظ البخاري، وزاد بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة عن ثلاثة أيام يسمى إقامة، فيلزم فيه الإتمام، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال به أتباع الأئمة الثلاثة فيما أعلم. وقال في مسائل الخرق مسألة: إذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني
المشهور: كم يعني
21 صلاة؟
أربعة. ها؟ أربع أيام.
24 صلاة
21 على خمسة يعني
أربع أيام.
أربع أيام.
يعني يكون الكسر من أربع أيام فدوها.
نعم. قال في المغني المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة، رواه الأثرم والمروذي وغيرهما. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم. المروزي
لا خل المروزي هذا معروف
فقط، لكن المروزي منطقة اسمها مر الرود نسبة إليها. نعم.
ضعف
والله ما أعرف أنها مخ. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن الثلاثة حد القلة. إلى أن قال: وقال الثوري وأصحاب الرأي أن إقامة 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وقال قتادة: من نوى إقامة أربع صلى أربعا. المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليهم
هذه المسألة كلمتك عنها محمد يا علي بدرخة. اسمك مواسم علي ما شاء الله قابلنا يعني حياة الواحد يقول محمد وقيت اسم فعلا اسم محمد الحمد لله. فهذا يعني المسألة اللي ذكرناها يقول الشيخ عيدها هنا أنك إذا صليت خلف مقيم وأنت مسافر يجب عليك الإتمام.
هذه المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل
في رواه الشيخ عبد الله الأحمري اللي جمع الأسانيد للشيخ أحمد وجمع السبت بعدين أكبر منه أجاو وصلى الظهر العصر أيام أذكرها يعني، وشاف الشيخ يعني ما أدري إنه خبير ما أدري يعني جاء سلم وقال كلم الشيخ قال له والله أنا سلمت مع بعد ركعتين، قال له ظاهر أمر الشيخ بالإعادة أنه ما يصلح له ما يصلح. نعم خالف
هذا أبو حمد القادر
أيوة 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 أنا عارفه بس ما مستعجلا شوية في الأسماء.
المسألة الثامنة إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم، والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، قال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إن إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى من نيل الأوطار.
ابحث عن مسألة لو قصر خلف المتم ما حكم الصلاة؟ يظهر أن الله أعلم أنها الصلاة الصحيحة لأنه نيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح على عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله جميعا، قال الحافظ المقدسي رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
يعني هذه بسنية قصر الرباعية ركعتين.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث القصر في السفر المفردات، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله وأبا بكر وعمر وعثمان تقديره وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيد على ركعتين في السفر. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الثلاثة أبا بكر الصديق.
أبو بكر عدلوها عندكم؟
نعم عندنا أبا
عدلوها هذه الطبعة الثانية.
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فلم يزيدوا في السفر على ركعتين في الرباعية، وأنهم لم يصلوا السنن الرواتب في السفر.
يعني هذه السنن إذا قصرت الصلاة فلا تأتي بالسنن، كما قال ابن عباس لو كنت مسبحا لأتممت أو متنفلا لأتممت. نعم.
فقه الحديث يؤخذ من الحديث مسائل. المسألة الأولى مشروعية القصر في السفر وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة اتفقوا على القصر في السفر ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة. قال أبو حنيفة رحمه الله وعزيمة، وشدد فيه حتى قال إذا صلى الظهر أربعة ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره. وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة، وعن مالك أنه عزيمة كمذهب
يعني
أبي حنيفة.
يعني يرون أن العزيمة يعني الواجب، يعني واجب عليه أن يكسر الصلاة، فإذا لم يكسر عند الأحناف صلاته غير صحيحة. هذا الكلام غير صحيح. نعم.
قلت يرد على من زعم أن القصر عزيمة بما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري
فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. قال الشيخ أحمد رحمه الله فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في
تركه. تأول عثمان في أي مسألة؟ في ميناء. لا هو نعم لأنه كانوا يعني يرنوا مقيم في مكة وكذا فقال ما يحتاج أني أكسر، لكن السنة تكسر الرباعية في ميناء وعرفات اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ورخصة في نفس الوقت، وهي شعيرة من الشعائر. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله فأقول لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة، لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. ثانيا أن قوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. مفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة. وقال مالك إذا صلى تماما أعاد في الوقت، لذلك قال بعضهم إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة. ونفي الجناح عمن قصر دال
الإثم، الجناح عن الإثم.
ونفي الجناح عمن قصر دال على أن الأصل هو الإتمام. وقد رد القرطبي في تفسير الآية على من قال القصر هو الأصل، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بقوله ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر، وذلك يوهنه إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، وهذا دال على أن الإتمام هو الأصل، ونفي الجناح عمن قصر يدل عليه. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة،
الحضر
في الحضر أربعة
يعني في الإقامة، في دار الإقامة.
قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. والقرطبي قد أعل حديث عائشة أيضا بالاضطراب فقال ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث. وهذا اضطراب، انتهى كلامه. المسألة الثانية أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أفضل. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب،
يعني لا تكسر ولا قصر في صلاة الفجر، يعني ليس المقصود تقصير يعني الإهمال في الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب، انتهى كلامه. المسألة الرابعة أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت يرد على هذا على هؤلاء بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
صدقته.
ثم قال وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص هو للحج أو العمرة أو الجهاد. وقال بعضهم كل سفر في طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وأقول أرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح. أما المعاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات عنه وبالله التوفيق.
هل إذا قصر الصلاة في سفر المعصية هل تصح منه ولا ما تصح؟ على قول المسلمين نعم الحنفية يقولون أنه لازم أن القصر واجب، فإذا تم بطلت صلاته، بس تحتاج إلى بحث يعني. لكن يظهر الله أعلم أن صلاته صحيحة وهو آثم بالفعل، آثم بالسفر من أجل المعصية. مثل من يعني أفطر رمضان من أجل السفر المعصية.
ومن توضأ بوضوء الذي هو
يعني صرفه يظهر الله أعلم صحة العبادة لكن يأثم بالسفر المعصية لأنه أدى العبادة قصر الصلاة وأفطر رخصة من الله تعالى وغيرها ويأثم بالفعل. لأن إبطال العبادة شيء عظيم. يقول الواحد مثلا صلاة غير صحيحة أو صومك غير صحيح هذا أمر يعني أمر عظيم إلا أن يأتي مبطل أنه أبطل صيامه وأبطل صلاته من المبطلات المعروفة. نعم
أحسن الله. المسألة الخامسة اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو. فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه أربعة برد.
البريد 20 كيلو وأربعة في 20 أكسدة 20 في 4 كم 80 يعني كانوا مسافة يوم وليلة مسافة يوم وليلة يقول 4 برد. نعم هذا علاها. نعم
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قلت وهي على تقدير الميل ب1600 متر تكون الأربعة برد بالكيلو 76 كيلو و800 متر. أما إن قلنا إن الميل 1000 خطوة للجمل كما في التقدير القديم فإنه يكون أكثر من ذلك. وقد قدره محقق كتاب الاستذكار أي قدر 48 ميلا هاشميا 81 كيلا وهو سير يومين للجمل والرجل أي يومان بدون الليالي أو ليلتان بدون أيام أو يوما وليلة متصلة. وقالت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه اللي على قدر اللي يقولون أربع برد أي 80 كيلو. نعم يستدلون برواية اليوم والليلة معا. نعم
وقالت الحنفية لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة 3 أيام من أقصر أيام السنة. وقالت الظاهرية من خرج مسافة 3 أميال قصر. هذه مذاهب الناس في المسافة.
3 أميال يعني كم كيلو نصف كيلو نصف يعني كم كل خمسة
وخمسة كيلو شوي
هذا اللي بالمرة يعني ما هو دليله على هذا الظاهرية يعني 6 5 كيلو 6 قول 10 كيلو بعض الفقهاء يقول على مسافة القصر بريد يعني 20 كيلو، بعد اللي يقول 20 أحسن من اللي يقول هذه يعني 5 كيلو اللي هم الظاهرية، بس ما هو دليلهم؟ طيب فضلا.
قال لي قال شيخ أحمد النجم رحمه الله: هذه مذاهب الناس في المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها، وليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا.
فأقل ما ورد في مسافة القصر هي ليلة أو يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم، في رواية مسافة ليلة إلا مع ذي محرم. فهذا أقل المسافات في القصر 40 كيلو مسافة اليوم أو الليلة، واللي يقول يوم وليلة سواء 80. هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله أحمد النجمي أن مسافة القصر 40 كيلو اللي هي بريدين. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. ومن طريق زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وقد روى أبو هريرة مسيرة يوم وليلة وأن تسافر 3. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في نفس الكتاب وفي والباب مسيرة يومين وثلاث وفوق 3. وروى ابن عمر أيضا 3 ليال. والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات المذكورات في هذه الأحاديث سفرا. وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمى ذلك سفرا، وهو مسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين 24 ميلا أو نحو 40 كيلو.
يقول الشيخ: كان أول يذهبون إلى جيزان، هو من أهل النجام يعني، تبعد عن جيزان يعني كل حوالي 50 كيلو، لأنهم إحنا من عندنا من الدغارير إلى جيزان 50، وهم أبعد جهة اليمن، جهة الحدود اليمنية حوالي 10 كيلو أو أكثر يعني 55 كذا. فيقول لما نذهب زمان يجملون يعني يحملون على الجمال، فيقول نذهب في شدتين يعني في مرحلتين. المرحلة الأولى جهة المضايا يربخون فيها، يروحون مثلا بعد الفجر يصلون مع قرب الظهر كذا ويرتاحون، وبعدما يرتاحون يصلون يذهبون الشدة الثانية إلى جيزان ويصلون مع المغرب اللي هي هذا يوم. هذه المسافة 40 كيلو أو 55 كيلو هذه مسافات كسر. والعبرة يعني ليست بالمركوبات الحديثة، العبرة بالمركوبات القديمة إما على الجمال أو على الحمير أو على الأقدام.
في المسافة، وليس العبرة بالمركوبات الحديثة الطائرات والقطارات، هذه تقطعها في أقل من يوم. يعني عندك مثلا من جيزان لجدة تقطع في ساعة، هل نقول خلاص احنا ما وفينا اليوم ما نقصر الصلاة؟ لا، العبرة بالمسافة وليس العبرة بالمركوب الحديث.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وقد ورد في رواية لأبي داود بريدة ذكرها المنذري وسكت عليها، والذي أعلمه أنها من طريق سهيل بن أبي صالح، وفيه كلام من قبل حفظه، ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة هي التي صحت لنا من غير قادح كما تقدم. وهذا التحقيق هو الحق لأمور: الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي راوي الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام 4 برد، ذكر ذلك برقم كذا. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدة ولا يقصر. وأقول، قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأقول الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر كذلك. فمن سافر يوم من أيام الربيع القصير جاز له القصر، وكذلك من سافر ليلة من ليالي الصيف القصيرة.
يعني لا يضر قصر النهار أو قصر الليل أو العكس، لا يضر هذا، العبرة باليوم والعبرة بالليلة سواء قصرت ولا طالت. نعم.
وكذلك من سار،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ليلة طويلة، ما قال أو يوم طويل، ما ذكر، ما قيد بهذا، فدل على الأصل أنه يجوز ليلة سواء كانت طويلة ولا قصيرة، أو يوم كان طويل أو قصير، فإنه يجوز القصر فيها.
أظن في السويد وأوروبا شغنا 16 ساعة قد يكون الليلة.
في الطائر ولا ما؟
لا
أقصد في السويد. أي. في العبرة يعني مثلا الصيام إذا طالت أيامه في مثلا أوروبا ولا في أماكن ثانية، الله يعينهم، سمون لما تنتهي الساعات النهار.
قال رحمه الله: وكذلك من سار ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة. كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، فسير القافلة والمشي المعتدل بين السرعة والبطء الشديد يختلف عن المشي السريع. وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة.
أقرأ الشيخ الآن، أنا والله ما قرأته ولا شيء، بس من المعلومات اللي أعرف عن الشيخ.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها،
يعني يطول النهار،
ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة، وذلك في 60s. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع،
عام 1360، لأن الشيخ ولد في 46، يعني كان يسافر وعمره 14 سنة.
وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل ترك صاحبها ولدها في البيت، قدمناها فنمشي بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة هي المسافة 70 كيلومترا تقريبا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة 4 برد. أما السير المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، ومن كذب جرب.
يعني كذب خبرنا يجرب، يروح على رجليه ولا على مجربين. وكان يعانون زمان، والمشقة تجلب التيسير، زمان الناس يعني ما عندهم جمال ورجليهم ما في سيارات، فما يصدق الواحد ويصل المكان اللي يبغاه ويتعرض لأخطار. فسبحان الله الشريعة كلها حكم. فما نقول الآن في هذا العصر لا نجيز هذا قصر الصلاة في مسافة البريدين لأن المكان قريب وكذا، وذيك يوم وليلة يعني مسافة 8 كيلو هذا بعيدة، لا ما نقول هذا الكلام. أصبح كما هي آمنة في 80 في 40 آمنة في 80. العبرة بالشرع، العبرة بالشرع، ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به. رضي من رضي وغضب من غضب. نعم طبعا الهيئة كبار العلماء يرون 8 كيلو لكن يعني هم أخذوا بالأكثر يوم مسافة يوم وليلة.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: إن اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصير والمشي السريع والبطيء، وترك تقييده من الشارع إنما كان رحمة بنا وما كان ربك نسيا. فمن سار مسافة يوم ولحقته مشقة السفر فله القصر والفطر سواء سار بريدين أو 4 برد، ولعل السلف قدروه ب4 برد بالسير السريع احتياط للدين. وقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن عائش عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وإن المشقة اللاحقة بسفر يوم بسير الرجل والجمل مبيحة للقصر والفطر، كما يباح ذلك في حق من قطع 4 برد على دابة نجيبة وبسير سريع، لأن كل منهما قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ولأن كل منهما موجب للمشقة. وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلف، لأن بعضهم رأى أن الأحوط هو الأخذ بالتحديد الأعلى 3 فما فوقها، وهذا قد ترك رواية اليومين واليوم والليلة. وبعضهم رأى أن الواجب هو الأحوط في حق المكلف، فأخذ برواية اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. ويؤيد هذا المأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولى بالتخفيف من صاحب الدابة الضعيفة والجهد الضعيف، مع أني لا أعنف أحدا أخذ بالرأي الآخر، إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أميال لإباحة القصر والفطر وتسميتهم لهذه المسافة سفرا فهذا قول ظاهر البطلان.
ما عليه دليل.
وحديث أنس في الصحيحين: إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل وبالله
مرة توفيق. هذا الحديث مرة هذه أنس
شوف
اكتب رأي الظاهر دليل رأي الظاهرية على قصر الصلاة في 3 أميال يطلع لك. الحمد لله بن عمر رضي الله عنه من أشد الناس اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الصلاة في مسافة اليوم أو الليلة. وابن عمر يعني أشد الصحابة حرص على اتباع السنة.
المسألة 6: متى يبدأ المسافر في السفر الطويل بالقصر؟ قال البخاري: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها.
هذا اللي قلنا لكم أمس أنه يبدأ في القصر إذا خرج من عامر البلد. إذا كنت في جدة تبغى تكسر السافر لا تكسر أنت داخل جدة، إذا خرجت من جدة بعدين أكسر، واضح؟
المطار هي عد عامر البلد.
إذا 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 رحت المطار يعتبر هذا كأنك خرجته. إذا رحت دخلت المطار أو محطة القطار تعتبر كأنك خرجته.
إذا دخلت المطار.
نعم. ما غضبك؟ ليش رحت ذا المكان؟ تقديم ولا تأخير؟ تقديم ولا تأخير؟ كله جائز. كله جائز. جلس لك تقدمت الظهر العصر وقت الظهر نعم، لكنك تؤخر نعم.
أحسن الله عليك.
لكن السنة احنا أخذنا إذا سافر قبل الزوال أن يجمع جمع تقديم، يقدم الظهر العصر إلى المغرب، وإذا سافر بعد الزوال فإنه يصلي أو جمع تأخير وقيس عليها المغرب والعشاء. إذا سافرت قبل المغرب فتجمع جمع تقديم العشاء مع المغرب، وإذا سافرت بعد المغرب فتجمع جمع تأخير
تقديم.
تقديم إذا سافرت قبل المغرب
بعد المغرب
ها؟
بعد الصلاة إذا حضر وقت المغرب.
عندك الظهر، عندك الظهر إذا سافرت قبل الزوال فإنك تجمع جمع تقديم
تأخير
إذا دخل وقت الظهر. طبعا
قبل الزوال ما لم يدخل الوقت.
أنا عارف مشيته وتصلي، إذا دخل الوقت تصلي جمع تقديم
جمع العصر.
نعم. إذا سافرت بعد الزوال فإنك تجمع جمع تأخير.
أخرت الظهر يعني.
أيوه. وقيس عليها المغرب. لقيت شيء؟ وإذا قدمته ولا أخرته في الجمع كله جائز. أمر واسع. حصلت شيء؟ ما في نت.
ما في نت صح.
لكن تقريبا كان
صراحة أخوي عند الباب و...
خلص ما جاء.
لكن جاء قطعة من الحديث شغنا حديث ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ وثلاثة أميال بقية الأشياء.
إيه. وحديث ضعيف.
أيوه حديث ضعيف.
طيب لما يجمع يجي فرسخ يجيب الفرسخ حوالي 5 كيلو.
إذا خرج مسيرة ثلاث.
سلام
عليكم. إن شاء الله شوف.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: قلت وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، وهو قوله وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وأورد البخاري حديث أنس رضي الله عنه من طريق أبي نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. هكذا لفظ البخاري. قال الحافظ:
لكن الزمان ذي الحليف خارج المدينة فحل له القصر، لكن الآن لا، ما نقول لك الآن لا تبدأ في القصر حتى تخرج من ذي الحليفة، لأن الحليفة أصبحت داخلة في المدينة.
قال الحافظ: وفي رواية الكشميهني والعصر بذي الكشميهني
بالضم الكاف.
لا أنا سمعت هذا الاسم
عند الكشميهني.
حسن الله
بالفتح الكاف.
وفي رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة 2، وهي ثابتة في رواية مسلم، وكذا في رواية أبي قلابة عند المصنف في الحج. وذكر الحافظ أن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال، ومقتضى كلام الحافظ أنها أول منزلة نزلها من المدينة.
يعتبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وله أن يبدأ في القصر، لكن ما دام في المدينة لا، ما يبدأ في القصر.
أحسن الله عليكم. موقف الظاهرية، يرى الظاهرية ما عدا ابن حزم أن المسافة التي تتحقق بها الرخصة في الفطر والقصر مقدارها 3 أميال، وقد استدل لهم بحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسيرة 3 أميال وثلاث فراسخ صلى ركعتين، ويقول
بس الفرسخ غير الميل، الفرسخ أكبر من أكبر من الميل، الفرسخ 5 كيلو.
الشيخ أحمد هنا الشيخ ذكر على نفس الكلام رد على استدلالهم، ذكر هنا الشيخ قال إنما هذا بابتداء السفر، كأنه هنا في موضوع ظاهري
يعني إذا سافر مسافة يوم وليلة وابتدأ يعني في سيره فبدأ فله رخصة البداية بداية القصر، ولا يقصد أن المسافة التي سافر لها 3 أميال أو 5 أميال. يقصد الشيخ كلامه على أنه بدأ يمشي في الطريق حول 3 أميال أو 5 فراسخ فله أن يقصر الصلاة، ولا يقصد المسافة مسافة الكسر عندهم 3 أميال. الله أعلم.
هذا ذكر الشيخ وحديث أنس الصحيح.
هل من الحديث ضعيف؟ حديث ضعيف ولا لا؟
لا، لو استدلوا بحديث أنس الصحيح، حديث أنس الصحيح في الصحيحين لو استدلوا به فيقول الشيخ
يعني أول هذا
أيوة حديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل.
أيوة. نعم.
يعني إذا خرج من ثلاث فراسخ بدأ
سفر، وليس المقصود المسافة التي يسافر إليها 3 أميال.
نعم أحسن الله إليك.
يعني يقصدون 3 أميال
إن
أو 5 فراسخ أنهم بدأوا في السفر الحين رايح مكة مثلا فبدأوا خارجوا من المدينة ومشوا 3 أميال فهذا ذات السبب، ولا يقصدون أنها مسافة كسر.
أحسن الله إليك.
قول ابن القيم كذلك هذا.
أحسن الله إليك. قال الشيخ أحمد رحمه الله
هذا يدل على أن البداية بداية الكسر تكون إذا خرج من عامر البلد، وإلا ما ذكروا هذه 3 أميال أو 5 أميال.
وأورد البخاري حديث أنس من طريق أبي نعيم قال حدث قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين، أو فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين دال لما قرره الجمهور أن يبتدأ القصر بعد خروج المسافر من أعمال قريته ويستمر فيه حتى يدخلها. المسألة السابعة، إلى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة؟ قال الشيخ أحمد رحمه الله اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وإما أن يكون عنده علم أنه لا بد له من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. دليله
يعني ما حدد الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، متى ما قضى حاجة رجع، لكن لو حدد يعني مثل الإنسان حدد على أنه
نفس اليوم
حدد أنه مثلا بعد أسبوع أو بعد يعني حجز طائرة وكذا وكان عنده يقين على أنه سيقضي حاجته في هذه الفترة، فإن ذلك فوق 5 أيام يتم، من 4 أيام فأقل يكسر الصلاة. إذا حجز في 3 أيام له أن يكسر الصلاة، و4 أيام يكسر الصلاة، إذا زاد 5 أيام حجز على 5 أيام ويعرف أنه عنده يقين أنه سيقضي حاجته في 5 أيام فإنه هذا المكان اللي نزل فيه يتم. أما إذا كان ما يدري ما حجز الإياب لأنه ما يدري متى تنقضي حاجته فله أن يكسر الصلاة حتى يرجع.
أحسن الله. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام بعد الفتح في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فقد
وجاء فين؟ وجاء من المدينة وجلس يكسر الصلاة.
فقد روى البخاري في تقصير الصلاة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
لا ليس هذا
حديث قول ابن عباس.
لا يعني لا يستدل بهذا على أن المسافة التي تكسر فيها الصلاة هي 19 يوم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد غير مقصود، العدد اللي جلس فيه في مكة كان غير مقصود، لأنه ما أدري متى يرجع إلى تنقضي حاجة في مكة ويرجع للمدينة.
وقد ذكر الحافظ أنه ورد في رواية 17 يوما عند أبي داود، وورد عنده أيضا من طريق عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وذكر البيهقي أنه جمع بين هذه الروايات أن من قال 19 حسب يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 أسقطهما، ومن قال 18 أسقط أحدهما.
المهم لا نعتقد على أن أقل ما يكسر في الصلاة 17 أو 19، لا نعتقد هذا الاعتقاد.
وقد ورد 15 يوما، وقد ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما، فمنهم من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتم، ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وفي مصنف ابن أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة إلا أنهم كانوا في الغزو، ومثل هذه الآثار تحمل على التردد وأنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو. وفي هذه المسألة خلاف كثير يدل على أنهم كانوا مجتهدين. وأما من عزم على إقامة معينة،
أنا فهمت الآن، يعني سافرت أي بلد من البلدان وأن لك حاجة في هذا البلد وما تدري متى تنقضي حاجتك، فلو زادت عن 4 أيام إلى أسبوع إلى 20 يوم لك أنك تكسر الصلاة. واضح؟ أما إذا كان حددت الرجوع وكان عندك يقين على أنك تقضي حاجتك فما زاد يعني عن 4 أيام فإنك تتم، وما كان 4 أيام فأقل فلك أنك تكسر. واضح؟ مثل قالوا الصحابة كانوا يذهبوا إلى تبوك ما أدري أو خارج الله يجلسوا 6 أشهر يكسرون الصلاة. لكن ابن عثيمين رحمه الله يرى يعني مثل هذا أن طلاب الجامعات اللي سافروا خارج السعودية وكذا أنهم يكسرون الصلاة حتى لو 4 سنوات أو كذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام يعني أنت محدد، أنت تتم أنك محدد دراستك معينة بزمن معين وتنقضي، في هذه الحالة فيجب عليك الإتمام. أما إذا كان 4 أيام فأقل فلك أنك تكسر الصلاة. خلاف السنة، صلاتك هي خلاف السنة. يعني لو تممت في المسافة التي يكسر فيها فإنك تعتبر خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك صحيحة. أيوة بقول ما دام عندك مسافة. أنا ما فهمت والله كلامك. أيوة
مع الجماعة في المسجد
صلي مع إذا صليت مع الجماعة ما تكسر الصلاة. يعني مثلا صلوا الجماعة 4 ركعات، أنت تقول مثلا إذا صلى الإمام ركعتين أنا أجلس وأسلم. لا، إذا صليت خلف مقيم يجب عليك الإتمام.
أيوة. لكن لو صليت في الفندق مثلا وفي مسافة القصر لكنك تكسر الصلاة. أيوة فيتم يتم سواء في المسجد أو فيه. أما إذا كان أقل أربع أيام فأقل لا، فإنك تكسر الصلاة. لكن أنا أتكلم لو صليت مع الجماعة وقلت يعني الإمام يروح للثالثة والرابعة في العشاء مثلا ولا العصر ولا المغرب، أنا أجلس وأسلم عشان أنا مسافر، لا يجب عليك إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا تم تتم.
قال الشيخ أحمد النجار
إلا إذا كان صليت خلف مسافر مثلك هذا شيء ثاني بدك تكسر معه.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه أيضا، فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا أقمنا 19 يوما أو 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وفي رواية حفص 17. قال أبو عمر: حفص أحفظ من أبي عوانة، إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة. وقد نقل عن السلف أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى 11 قولا. والقول الصحيح، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والقول الصحيح فيما يظهر لي أن من عزم على إقامة أربع غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقاما.
هذا الدليل على تحديد المسافة القصر بأربع أيام فنازل، أن نحدد للمهاجرين أنكم تكسرون الصلاة إذا ذهبتم إلى مكة ترجعون، يعني فإذا جلستم أكثر من أربع أيام فإنك تتهمون. هذا الدليل على تحديد يعني مدة أربع أيام فأقل بالكسر.
لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناقب الأنصار. قلت: لفظ البخاري 3 للمهاجر بعد الصدر، ومسلم في الحج بمثل لفظ البخاري، وزاد بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة عن 3 أيام يسمى إقامة، فيلزم فيه الإتمام. وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال به أتباع الأئمة 3 فيما أعلم. وقال في مسائل الخرق مسألة: إذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني المشهور:
كم يعني
21 صلاة؟
أربعة. أربع أيام 21
على 5 يعني
4 أيام. يعني يكون الكسر من 4 أيام فدون.
قال في المغني المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة، رواه الأثرم والمروذي وغيرهما. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم.
المروزي
لا
خل المروزي هذا ما أعرف
فقط لكن المروزي منطقة اسمها مر الرود نسبة إليها. نعم
ضعف
وينها؟ والله ما أعرف كأنها مقر. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن الثلاثة حد القلة. إلى أن قال: وقال الثوري وأصحاب الرأي أن إقامة 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه، إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وقال قتادة: من نوى إقامة 4 صلى 4. المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما
هذه المسألة كلفت عنها محمد يا علي بدرخ اسمك مواسم علي ما شاء الله قابلنا يعني حيال واحد يقول محمد وقيت اسم فعل اسم محمد الحمد لله. فهذا يعني المسألة اللي ذكرناها يقول الشيخ عيدها هنا أنك إذا صليت خلف مقيم وأنت مسافر يجب عليك الإتمام.
هذه المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل
في مسنده، الشيخ عبد الله الأحمري اللي جمع الأسانيد للشيخ أحمد وجمع السبت بعدين أكبر منهم أجاو وصلى الظهر العصر أيام أذكرها يعني، وشاف الشيخ يعني ما أدري إنه خبير ما أدري يعني جاء سلم وكلم الشيخ قال له والله أنا سلمت معل بعد ركعتين، قال له أضار أمر الشيخ بالإعادة أنه ما يصلح له ما يصلح نعم خالف.
هذا أبو عبد القادر
الحمد. أيوة أنا عارفه بس ما مستعجلين شوية في الأسماء.
المسألة الثامنة: إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ، ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ. قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى من نيل الأوطار.
ابحث عن مسألة لو قصر خلف المتم ما حكم الصلاة؟ يظهر أن الله أعلم أنها الصلاة الصحيحة لأنه نيته